بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا نبي يا بني والله إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين. طول الطولين أي طول السور الطويلة في القرآن. قال وهم الأعراف والمائدة أو الأنعام أو يونس أو النساء، وقيل البقرة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل وبه عليه. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. عن جابر بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صليت مع خلف أبي القاسم عليه الصلاة والسلام العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضي الله تعالى عنكم. عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وفي رواية أخرى قال وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة يقرأ فيما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عنكم، وإن لم نزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير.
هذا كله يرينا أن القراءة في الصلاة ليست منضبطة على نموذج واحد ولكنها متنوعة، فحينا قد يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة طويلة. سمعنا قبل قليل أنه قد يقرأ بالتين والزيتون وهي سورة قصيرة، وفي رواية هنا يقرأ المرسلات في المغرب، فيختلف باختلاف الحال التي يكون فيها القراءة من القرآن. ولكن الضابط الأساسي هو التخفيف في كل الأحوال، الذي يريد أن يقرأ يصلي بأي معنى من معاني السور الطويلة أو يريد أن يقصد يكون على معنى التخفيف أو الاعتدال، لا يفرط في القراءة حتى تمل الناس ولا يقصر حتى تختل الصلاة ولا يكون لها ضابط من حيث الحضور والشهود الذي لا بد من وجوده في صلاة المصلي. وكما سمعتم قال ما أظهره النبي أظهروه وما أخفاه أخفاه، يعني الموقع الذي أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه السورة الطويلة ذكروه، والموقع الذي رأوه يقرأ فيه السورة القصيرة ذكروه، وما سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم سكتوا عنه، أي كانوا ينقلون للناس حقيقة ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. وجزء من هذا النقل كان ليس عن طريق الصحابة ولكن عن طريق النساء، أي عن طريق أمهات المؤمنين. ولذلك يقال أن جزءا من العلم الذي وصل إلينا إنما جاء من البيت، أي من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تعبده أمام الناس في المسجد هذا ظاهر للكل، وحديثه في المسجد ظاهر للكل، وفي أسفاره وحيثما تحول وحيثما تنقل حفظت هذه الأحاديث. لكن هناك جزء من حياته صلى الله عليه وسلم لم تبرز للناس، وهو ما يسمى بخصوصياته في بيته، فكانت رواية هذه الخصوصيات إما من زوجاته رضي الله تعالى عنهم أمهات المؤمنين، وإما أن يكون من أحد الذين مقربين عندك الإمام علي رضي الله تعالى عنه، أو ممن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموالي كزيد بن حارثة أو غيرهم. غالبا تأتي الأحاديث الخاصة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عن طريق هؤلاء. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فأضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن.
هذا أكيد وتأكيد أن للجن وجود في الحياة، وأن حياة الجن تشبه حياة البشر من نواحي وتختلف عن حياة البشر من نواحي أخرى، وبيننا وبينهم برزخ، أي بيننا وبينهم حاجز لا يصلون إلينا ولا نصل إليهم، ولكن ربما وصلوا إلى الإنسان من طريق أخرى، إما عن طريق الغفلة أو عن طريق الكهانة أو عن طريق التنجيم أو عن طريق السحر أو عن طريق الأمراض التي يكتب فيها شيء من الصرف وغير ذلك، يتدخل الجن في حياة البشر. هؤلاء الجن كما سمعتم قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون إلى السماوات، وليس المقصود إلى السماوات السبع، ولكن يصلون إلى ما دون السماء الأولى، مواقع تسمى مواقع الاستراق، مواقع السمع، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. هذه المقاعد التي يصلوا إليها والتي أذن الله لهم بها أن يصلوا إليها عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم وظهر بعد ذلك الإسلام، صارت الملائكة أو صارت الشهب ترمي الشياطين فيحترقون ولا يبلغون إلى ما يبلغون إليه. أما عندما ظهرت الرسالة قبل هجرة النبي بثلاث سنين، جرت هذه القصة أن الشياطين كانوا يسألون أو الجن: ما الذي حصل في الأرض؟ ما الذي غير نظام الكون فيما يعلمون؟ أي كيف كانوا يصعدون إلى مراكز السمع ثم منعوا من ذلك؟ قال: فضربوا في أفجاج الأرض، لأنهم ما علموا ما السبب، فجاءوا مع انعقاد سوق عكاظ وهو من الأسواق الكبيرة التي كانت العرب تقيمها في نواحي مكة. فجاءوا إلى هذا السوق والنبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى هذا السوق لأجل أن ينشر الدعوة إلى الله. فلما بلغ إلى بطن نخلة وجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الجن وسمعوه يصلي صلاة الفجر وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. إذن معنى ذلك أن الله تعالى هو الذي حركهم وهم من جن نصيبين، ونصيبين مكان في العراق يقال أنه قريب من نينوى من العراق. فجاءوا أولئك الركب من الجن وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آخر الليل من القرآن، فقال الله تعالى واصفا لذلك ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما سمعوه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وفي الرواية هنا أنهم أسلموا وكانوا ثمانية هؤلاء، ثم بعد ذلك نشروا الإسلام في عالم الجن. وكما تسمعون الموضوع غريب على عقول الناس، لكن دائما إذا جاء الشيء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن للعقل أن يعترض، ولكن عليه أن يسلم ويبحث. البحث دائما هو وسيلة المسلم إلى الوصول إلى كل نماذج الحقيقة، ومنها ما يتعلق بشأن الملائكة وما يتعلق بشأن الجن وما يتعلق بشأن الشياطين، لأن الجن شيء والشياطين شيء آخر. الجن الذي هم مخلوقات لها حكمها مثل البشر وهم خلق من خلق الله، أما الشياطين فهم نموذج من الجن، يعني بمعنى أنهم نموذج من ذرية إبليس كمثل الكفار من ذرية قابيل. قابيل له ذرية كفار، لكن ذرية آدم كثيرة، وإبليس له ذرية كفار. أما الجن أصلهم فلهم عدة قبول ولهم عدة فئات ولهم عدة جماعات متنوعة، كتب عنهم الإمام السيوطي في كتاب أكام المرجان، وكتبوا عنهم جملة العلماء لمن يرغب أن يطلع على ذلك، لأنكم أنتم الآن جيتوا في زمان الناس كبر عندها عقولها، صارت يقول لك ما يدخل في العقل، ما هو معقول، كيف يدخل هذا الأمر، ما نفهمه، ما فهمنا. نقول لو قرأنا ديننا وقرأنا أحاديث نبينا وقرأنا القرآن على وجه الصحيح وعبرنا على سورة الجن، سورة كاملة في القرآن سماها سورة الجن، وذكرنا الحوار الذي جرى عن هذه المسألة، يبقى بعد ذلك الإنكار ماذا يسمى؟ أو إذا نظرنا من يعترض أو يستغرب ماذا يدل؟ إما يدل على جهل، أو يدل على جرأة في غير موقعها، أو يدل على تأثر بغير المسلمين، لأن انتشر في المسلمين عقلنة الكفار. الكفار متى عرفوا الغيب؟ الكفار لا يفكرون إلا في الواقع في الدنيا، فلذلك ما عندهم استيعاب لهذه المسائل التي تسمى ما وراء الطبيعة، أي ما وراء الحياة. نحن نؤمن بذلك، وأمامكم كما تسمعون من الأدلة في كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أسلموا، وأسلم الكثير منهم بعد أن أسلموا، كما جاء في شرح مسلم أن هؤلاء آخر واحد منهم مات في عصر سيدنا عمر بن عبد العزيز، آخر واحد من الثمانية، عمر الواحد منهم 8000 سنة، وأصغرهم عمره 3000 سنة. عسى ما أحد يقول يا ريت عمري كما عمرهم، هكذا جعل الله الأعمار هكذا. لا تستغرب، الأعمار هذه ما هي بيدنا ولا هي بالاختيار، جعل الله تعالى عمر السلحفاء 1000 سنة وهي سلحفاء. لو نظر الإنسان للفائدة بيقول أنا وجودي أحسن منها، كيف ربي يطيل عمرها إلى هذا العمر 1000 سنة؟ هذه الحكمة الإلهية التي أودعها الله في ترتيب الأعمار لا يتدخل فيها أحد. الذبابة لها عمر، والبعوضة لها عمر، وكل كائن له عمر، ولا أحد يعرف الأعمار إلا خالق الأعمار سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يطيل أعمارنا في طاعته ورضاه. قرأ
رضي الله عنكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هدا كهد الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرين بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين أم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا من التعرض لنفحات الله فائدة. كلنا متعرضين لنفحات الله. إذا صليت في الجماعة في أي مسجد وقال الإمام آمين خل لفظة آمين من عندك على لفظة الإمام، فإن الملائكة عندما يقول الإمام آمين تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له يغفر الله له. كم تصلي صلوات إذا رددت الآمين في الصلاة، كم ستجد مغفرة في اليوم والليلة إذا التزم الإنسان بمتابعة هذه اللحظة. هذه يسموها النفحات. ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. الواحد يتمنى الغفران، حد في الدنيا ما يريد الله يغفر له، فكم من عاصي صادف هذه اللحظة التي يريدها الله سبحانه وتعالى غفر له، خرج من دائرة الذنب والمعصية بكلمة آمين. قال ما حزتكم اليهود على شيء مثل ما حزتكم على آمين وعلى الصف الأول في الصلاة. اليهود لأنهم أهل كتاب يعرفون الدين ويعرفون الفضائل ويعرفون ما يترتب عليهم من الثواب، ف عندما رأوا أمة محمد دائما يقولوا آمين بصوت واحد عرفوا أن هذا الصوت يرتفع إلى عالم الملكوت وتحصل به الاستجابة. لأن يعني كل الناس لما تقول آمين تكلم من؟ أي استجب يا رب. إذا قالوا آمين استجب يا رب. والله سبحانه وتعالى قال في الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبه دعوة الداعي إذا دعان. الله يستجيب دعانا ويدخلنا في بركة فاتحة وفي بركة آمين. قرأ.
رضي الله عنكم. عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد.
الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن سعد بن أبي وقاص صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه صلى إلى جنبه ابنه مصعب قال فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين خدي فتهاني الأبي وقال كن فتفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركاب.
في الجلوس بين السجدتين أو الجلوس للتحيات كانوا يضعون أيديهم وسط أفخاذهم. قال فنهينا عن ذلك ونضع أيدينا على الركاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء.
رضي الله عنكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وعنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد،
ربنا لك الحمد،
ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذه مثلها، عندما ترتفع من الركوع تقول ربنا لك الحمد، وبعضهم يزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال: من وافق هذا القول ما يفعله الملائكة من الدعاء غفر الله له.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه قال: ألا أقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. عن أنس رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول.
نعم، هذا عمل خير في الناس، سمونها السنة. ليه؟ السنة التقريرية. النبي صلى الله عليه وسلم أقر فعله وصار جزء من السنة وصار جزء من التعبد، وهو الرجل فعلها فرحا بأنه أدرك الركعة. جاء الأعرابي ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو راكع، فلما وصل إلى الموقع الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع معه أدرك الصلاة. عندما أدرك الصلاة فرح، فلما رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، وفي رواية: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا شيء ألهمه الله قلب هذا الأعرابي حتى نطق بهذه اللفظة. فلما سلم النبي من الصلاة قال: أيكم؟ قال: كذا وكذا. الرجل خاف أن يكون ابتدع في شيء ما قاله الرسول ولا فعله الرسول، فسكت. النبي مرة ثانية يقول: من فعل كذا وكذا؟ فسكت مع خوف. في الثالثة قال: يا رسول الله، أنا وما أردت إلا الخير، ما كان لي القول هذه إلا بفرحي لما رفعت رأسي وأدركت الصلاة معك. فقال النبي: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرها، كلهم يبتدرها، أيهم يكتبها أول. يعني كم كتب الله له من الحسنات بهذه اللفظة التي رآها مناسبة في صلاته. بالنسبة لنا نحن صارت سنة. لماذا؟ لأن النبي أقرها. لو لم يقرها النبي فليست بسنة. يعني لو جاء واحد قال: أنا اليوم بسوي مثالها دعاء وبأعمله في 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 القيام وبنعمله في الاعتدال، نقول ما يصح، لأن هذا الذي قاله الأعرابي أقره النبي. فلما أقره النبي صار جزء من السنة التقريرية، لأن النبي ثلاث سنن التي يعتمد عليها في التشريع: السنة القولية، السنة الفعلية، والسنة هذه الثالثة التقريرية فيما يفعله بعض الصحابة ويقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ.
رضي الله عنكم عن أنس رضي الله عنه أنه كان ينعث لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي،
حتى نقول
قد نسي.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة
والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له.
نعم، ذا دعاء النازلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يدعو لهؤلاء ويدعو على غيرهم، يدعو لهؤلاء المستضعفين في مكة والذين كانوا يعذبون لما أسلموا، وذكر النبي منهم الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، ثم قال والمستضعفين من المؤمنين، لأنهم كانوا يعذبوا في مكة. قريش كانت تعذب كل من ظهر أنه أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبيلة مضر في تلك المرحلة ممن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم وقال اشدد اللهم وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف من القحط. وفعلا وقع القحط حتى جاءوا إلى رسول الله وطلبوا منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم القحط. لا زالت القبيلة موجودة، نعم لا زالوا إلى الآن. على أي أساس؟ لا لا، هو في حالة مربوطة بالزمن، مربوطة بالوقت، مربوطة بالحالة. تفضل قرأ.
رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم
عليه. بعده
رضي الله عنكم. وفي جهنم كالعليب ومثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخرجل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بأثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخول الجنة، مقبلا بوجهه قبل النار، فيقول
بعد فيقول
رضي الله عنكم، فيقول يا ربي أصرف وجهي عن النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك. فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول فما عسيت أن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول لا. وعزتك لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب
الجنة.
فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظر والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا ربي أدخلني الجنة فيقول الله عز وجل ويحك ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمن فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله زد من كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. وقال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله.
هذا من الأحاديث الطويلة في الصحيح، وكل الأحاديث هذا فيه من الفوائد العظيمة والمفيدة والمدافعة عن أمة محمد والمبشرة لهذه الأمة، وكيفية دخول الأمة إلى الجنة، وكيفية من يبقى من أهل النار في النار ثم يخرج في آخر الوقت، كما سمعتم في هذه الأحاديث. لو يتبعها طالب العلم وينظر هذه الأعاجيب لاستفاد كثيرا. ومن أهم الاستفادات في هذا الباب هي مسألة نفي الشرك عن أمة محمد. هذا الكلام مهم، أن هذا الحديث ينفي الشرك الذي يعاقب عليه المسلم يوم القيامة من أمة محمد إلا في الحد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. فقد سمعتم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل العباد إلى النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر العباد يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع. يحشر الله الشعوب والأمم من عصر آدم إلى عصر نبينا محمد، فيقول من كان له رب أو من كان له معبود فليتبعه. قال فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة. كلمته تبقى هذه الأمة معنى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أحد منهم يدخل خلف صنم ولا خلف حجر ولا خلف شجر، لأنهم ما تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. قالوا منهم من يتبع وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها الشذوذ فقط في مسألة النفاق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وليس الشرك. ولهذا يقول فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم إلى آخر الحديث، يؤكد هذا الحديث الصحيح سلامة الأمة من الشرك. متى يصاب أمة محمد بالشرك الأكبر؟ بعد موت عيسى عليه السلام. بعد أن يموت عيسى عليه السلام جاء في النصوص أن الأمة تنحدر والعياذ بالله وترجع نفس الأصنام التي عبدت في جزيرة العرب. يعاد عبادة هبل ومناه والعزة وغيرها التي عبدت في الجاهلية تعود بعد عيسى عليه السلام فتعبد من جديد، إضافة إلى الكفر الذي يعم الشعوب والأمم بعد موت عيسى عليه السلام. فهذا صحيح أمر منصوص به. وقد يسأل السائل طيب الذي يدور الآن في أمة محمد بحكم الأخطاء بحكم الجفاء وبحكم الأمور التي يتصرف بها الناس مما ظنها الناس شركا، يقال أن هذه ليست شركا ولكنها إفراط أو تفريط. والإفراط والتفريط يحتاج من العلماء ومن الدعاة وممن عنده غير على دين الإسلام أن يرد الناس مردا جميلا إلى دينهم ولا يخرجون من أصل الدين، لأنه لا يحصل كفر ولا شرك بين عصر نبينا محمد وبين عصر عيسى عليه السلام. أما قبل النبي محمد فكان الشرك، وما بعد عيسى فيكون الشرك بالنص الذي أخبر عنه النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم صدرت منه أحاديث قال تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. بعضهم قالوا تلحق أي تضطر أن تسافر كما ترون الآن الهجرة، يذهبون إلى هناك فيتأثر أبنائهم وأبناء أبنائهم بالشرك، لأنهم انتقلوا من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك. فيكون مع المدى ومع الزمن ومع التعليم قد يؤثر ذلك. وبالطبع ليس في الكل، ولكن إشارة من النبي للإلحاق، كلمة يلحق، يلحق يعني يتبع أو يذهب إليهم أو يعيش معهم في حياتهم. هذا من باب التفصيل الذي نحن الآن نعانيه في هذا العصر ونحتاج إليه عندما نتكلم عن هذه المسألة الدقيقة في قضايا العقيدة. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر.
لأن تسجد مع الإنسان، إذا سجد الإنسان وعنده شعر كثير وسجد معه لا يكفته أي لا يرد يجعله يسجد، فإن لكل جزء في جسم الإنسان حظ في السجود. فإن كان لك ثوب ونزل معك دعه ينزل، لكن لا تضع عليه جبهتك، ولكن أي حركة تتحرك بها حتى شعرك فهو يسمى عند أهل العلم سجود. حتى أطراف الأصابع، عندما تسجد وتضغط على أطراف أصابعك يقال هذا حظها من السجود، فلا بد أن تعطيها حظها، وإلا فهي تأتي يوم القيامة تسأل عن حظها الذي فرطت فيه إلا إن كنت معذور. بعض الناس مثلا ما يقدر يسجد، أن مثلا يعطف أصابعه أو يجلس على سبيل التورك أو الافتراش لمرض أو لضعف أو لعجز، فهذا معذور. أما البقية يجب أن يتنبهون لحظوظ الأعضاء من السجود، فإنك إذا سجدت كل عضو فيك يسجد، فأعطيه حظه في الأماكن التي ألزمنا بها. ألزمنا أن نضع الجبهة، أن نضع أطراف اليدين، أن نفرق، أن نجافي، أن نضع الركبتين، أن نضع القدمين منتصبتين وتكون مستقبلة القبلة، هذا حظها من السجود ومن العبادة، وأنت المسؤول عن هذا الحظ لأنها جزء من جسمك. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.
بعد.
رضي الله عنكم، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا.
تقاربوا بارك الله فيكم، تقاربوا.
رضي الله عنكم،
بغيت أن أقوم أقربكم. تقاربوا بارك الله فيكم، لأن في نفس عندكم موجود. انظر عينك أمامك، ستجد عندك أمامك قدرة أنك تسع لي واحد آخر. تستطيع تستطيع تستطيع. إذا فتحتوا مجال 10 أو 20 خففتوا عليهم الشمس يحضرون ليسمعون، أنتم تنالوا نصيب من الثواب، ولا ما جينا نحن وإياكم للثواب. فمثل ما نحن جلسنا على الكراسي وأنتم على الأرض وأنتم أشرف وأفضل، وبعضهم مساكين خارج الشمس كلما دخلوا وساعدتهم على ذلك، كلنا وإياكم ننال الثواب المشترك، وحتى صاحب المكان ننال الثواب. قرأ.
رضي الله عنكم، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من ركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله تعالى عنكم، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى رضي الله عنهما أنه كان يتربع في الصلاة إذا جلس، وأنه رأى ولده فعل ذلك فنهاه وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجليك اليمنى وتثني اليسرى. فقال له: إنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلاي لا تحملاني.
لأن اليهود حركوا رجليه. سيدنا عبد الله بن عمر جاء اليهود في المدينة وجدوه بالليل في مزرعة له فعركوا رجليه، فصار لا يقدر أن يصلي إلا وهو قاعد متربع. بهذا السبب أشار هنا في الحديث قال: لا تحملني رجلاي.
عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه
أنا كنت
على سبعة عظم. نعم على الأرض. نعم هو ساجد. نعم ما وقفنا على هذا. أي كلام من هذا النموذج ما سمعناه. هو السجود، السجود المعروف والمألوف. نعم اللي إذا كان معذور على كرسي مثلا سجد أو على مخدة فهذا معذور، ولكنها تعتبر جزء من الأرض الذي هي أدنى من رأسه. نعم قرأ.
عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.
رضي الله عنكم. أنا عبد الله بن
بحينة
رضي الله عنه، وهو من أزد الشنوءة، وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
نعم للسهو. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله والسلام، فإذا صلى أحدكم فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
لأن هذه التي خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، فلذلك نقلت إلى الصلاة، نسميها التحيات أو التشهد. هذه عبارات قالها الحق سبحانه وتعالى، وكذلك قالها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج مع ربه، فانتقلت إلى الصلاة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السلام على الله، قال هو السلام، ولا على الملائكة ولا على أحد من الناس كما كانوا يفعلون، بل قال لهم بهذا المعنى، وقرأ لهم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخرها. فهي هذه المسنونة والمندوبة والمثاب عليها القارئ لها من المسلمين. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيد من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
هنا الآن في زمانكم تسمعون في بعض ما ينشر لكم في هذه الشبكات عن تكذيب حقيقة المسيح الدجال، ومثلا يقال أنه لم يثبت حديث المسيح الدجال، وربما أحاديث المهدي، وربما أحاديث عيسى. والحقيقة أن مثل هذا الكلام عندما يطلق من مسلم يضع عليه علامة استفهام، لأن قرأتم الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد في صلاته، يستعيد من عذاب القبر، ويستعيد من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. إذن استعاد النبي من ماذا؟ إذا كانت لفظة النبي أن المسيح الدجال يستعاذ منه، فيأتي أحد في زماننا ويستقبح أو يستنكر أن يكون هناك مخلوق تحت هذا المسمى، أو كما نسمع في بعض الأحوال أن يقال أن هذا الموضوع منقول عن الإسرائيليات، يعني تأثر المسلمون بأفكار اليهود ونقلوها من كتبهم. وبالطبع هذا ليس صحيح، هذا كلام النبي محمد، لا علاقة له باليهود ولا علاقة لنا بالإسرائيليات. المسيح الدجال مخلوق حقيقي خلقه الله من نموذج من نماذج البشر، وستكون فتنته أشد الفتن على الأرض، وهو يجهز لهذه الفتنة بأكثر من وسيلة وأكثر من طريقة كما أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يستعد النبي منها في السجوف الصلاة إلا لخطورتها على الأمة. ولذلك ينبغي من يريد أن يسمع مثل هذا الكلام لا يتأثر مباشرة ويكذب، فإن التكذيب كما سمعتم في الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، سواء كذب عليه بحديث أو بتكذيب حديث أو بحادثة أو بتكذيب حادثة، فإن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح. اللهم بعد ذلك تجري الأحاديث مجرى آخر، إما أن يكون الحديث صحيح أو يكون حسن أو يكون ضعيف أو يكون موضوع، هذه مسألة أخرى. لكن لا يمكن أن نأتي نقول المسيح الدجال كذب وأحاديثه كذب، فهذا خطأ. نقول المسيح الدجال حقيقة من حقائق ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نستعيذ بالله منه في دعائنا، وأمرنا أن نستعيذ بالله منه في صلاتنا وفي سجودنا وفي التحيات، وأمرنا كذلك أن نقرأ سورة الكهف فواتحها وخواتمها لأجل يحفظنا الله من فتنة المسيح الدجال. إذن فهي حقيقة، تفصيلاتها بعد ذلك يعرفها الإنسان إذا درسها أو قرأها. قرأ.
رضي الله عنكم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
قرأ.
رضي الله عنكم حديث ابن مسعود في التشهد تقدم قريبا، وقال هذه في الرواية بعد قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو.
قرأ.
رضي الله عنكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن عتبان رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
كانوا يجهرون بالذكر بعد الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، فقال ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم ما سبقكم ولم يدرككم أحد به بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين.
وقال بعده
قال الراوي فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34، فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33.
قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن صبرة بن جد رضي الله عنه عنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
هذا الذي كان في الزمن الماضي، أما الذي في زماننا كما ترون الآن في عصر النظريات والعلم الذي انتشر في الأجيال بحكم التطور العلمي، نفس المشكلة اللي وقعت عند الأوائل في الإيمان بالكوكب وعدم الإيمان بأن الشيء من عند الله، صار الإيمان بالقانون والنظرية، يؤمنون بالقانون والنظرية. انظروا الآن في طلاب المدارس الذين يدرسون علم الجغرافيا كما يسمونه، ويتكلمون مثلا عن ظاهرة كسوف القمر أو أخسوف القمر أو كسوف الشمس، وذي يتكلمون عن دورة المياه عندما يصعد من البحر ثم تمطر السماء ثم ينزل ثم يرجع إلى البحر. اقرأوا ماذا يقولون في هذا وماذا يتكلمون عنه، لأن الفكرة منقولة عن العالم الغربي. العالم الغربي ناس استخدموا عقولهم وعرفوا القانون، لكن نحن مسلمين لا نؤمن بالكوكب ولا نؤمن بالقانون ولا نؤمن بالظاهرة، نحن نؤمن بخالق الظاهرة، نحن نؤمن بالرب. ولهذا عندما يدرس طلابنا هذه الدروس يعتبروها مجرد قوانين نظرية، أي بمعنى أنها تفسير للظاهرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وليست هي الفاعلة لنفسها، وليست هي الخالقة لذاتها، وليست حركتها ذاتية منها، ولكن الفاعل والمحرك والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. انشغل بعض العلماء بالسبب وتركوا من؟ وتركوا المسبب. والذي آمنوا بالكوكب اشتغلوا بالسبب ونسيوا خالق الكوكب، وهذا تشابه فيما يعيشه الأوائل كما سمعتم في الحديث، وما يعيشه الأواخر ممن يدعون الاهتمام بالعلم النظري وأن هذا العلم فسر الحياة، حتى بعضهم يبلغ بعد ذلك من كثرة الإفراط إلى أن يكفر بالله سبحانه وتعالى ويرى الحياة كلها قوانين ونظريات ولا مكان والعياذ بالله كما يعتقد بعضهم لأثر الله وقدرة الله، نسأل الله الحفظ والسلامة. نرأى
عنكم. وعن عقبة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته.
رضي الله عنكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
يعني كان الذهب شيء بسيط في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونسي النبي ما يخرجه قبل الصلاة فصلى ثم ذكره بعد الصلاة، فقال مستعجل حتى استغرب الصحابة في هذه العجلة، فرجع بعد ذلك وقال: كان عندنا شيء من تبر فتصدقت به، قال: فأمرت بقسمته. هنا قال في الشرح أن السبب في ذلك حتى لا يشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في الله وعن كمال التوجه والإقبال على الله سبحانه وتعالى، أي ربما لو ذكره في الصلاة سيشتغل به، لو ذكره بعد الصلاة سيشتغل به، فكما سمعتم قسمه النبي حتى يظل قلبه خاليا من النظر إلى شيء من الدنيا ومشتغلا بربه سبحانه وتعالى، وهذا خلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
رضي الله عنكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى،
يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.
نعم، بعد الصلاة يعني النبي يلتفت عن يساره كان صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا،
فلا يغشانا
في مسجدنا. قال الراوي: قلت لجابر ما يعني به؟ فقال: ما أراه يعني إلا
نيئه،
وقيل إلا نتنة.
نعم، الثوم هذا والبصل وغيرها من الأشياء التي لها الروائح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يأتي إلى المسجد وفي فمه شيء منها، إما عليه أن يبحث عن سبب من الأسباب، في بعض المواد إذا أكلها أو شيء تفسد هذا الرائحة، وأما إن ظلت الرائحة في فمه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا حتى لا يؤذي الناس بالرائحة الكريهة.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ورضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي
من لا تناجي. اللهم صل وسلم.
في رواية أتي ببدر يعني طبقا فيه خضروات.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه. عن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
هذا القبر الذي كان منبوذ لقيط ليس له أب معروف، وكأن المرأة لم تصلي عليه وقتل أو مات فلم يصلي عليه أحد، فجاء النبي وجمع الصحابة وصلى عليه في ذلك المكان الذي دفن فيه بعيدا عن قبور الناس. هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالميت. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قال له رجل: شاهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، لولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، ثم خطب، ثم أتى النساء فواعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت.
نعم. اقرأ.
رضي الله عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساءكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن،
شرطا لا تكون متزينة ولا تكون متعطرة، وأن تكون متسترة خروجها إلى المسجد. المرأة لا يمنع النساء من الخروج للمساجد لكن بهذه الشروط. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. كتاب الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبل
بيد
أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبعون اليهود غدا والنصارى بعد غد.
من كرم الله على أمة محمد أن الله تعالى اختار لهم يوم الجمعة والناس في غفلة عن ذلك. هذا الاختيار ليوم الجمعة ماذا وراءه من الحكمة؟ أن يختار الله يوم الجمعة فيعرضوا على اليهود فيأبون، ويعرضوا على النصارى فيأبون، ولكن لم يعرض علينا، وإنما اختاره الله لنا وهذا من أفضلية هذه الأمة أن الله اختار لها يوم الجمعة فصار عيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك صار على مدى زمن طويل عطلة كما يقولون لأجل يتفرغ الناس للطاعة والعبادة، لكن لم يسع الناس في الزمن هذا الطاعة والعبادة، شغلوا بالتجارة وبالأسواق، صار يوم الجمعة يوم عمل كما ترون في بعض البلاد. ونسأل الله تعالى التوفيق ألا يذهب علينا شيء أكبر من هذا. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد.
ولا سنة معروفة، يعني أنها سنة مؤكدة الغسل يوم الجمعة، لم يقل بوجوبه كوجوب فرضي إلا الإمام أبو حنيفة، وإلا بقية المذاهب أعطوا أنه من الندب، يعني من السنة، إنما جاء هنا قوله واجب أي واجب للندب. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
النبي صلى الله عليه وسلم يقرب للعقل الثواب والأجر، والعقل الثواب فوق هذا المستوى، لكن لأجل يقرب للناس ما هو الثواب المترتب على التبكير إلى الجمعة، فضرب هذه الأمثلة المتعددة: من جاء الساعة الواحدة أي الساعة السابعة صباحا كما نسميها الآن فله كما سمعتم أجر معين، كأنما قرب بدنه يعني جمل، وهكذا وهكذا حتى وصل في آخر المطاف أنه من جاء متأخر من بعد الساعة 11 الظهر أو قريب الخطبة فليس له ثواب غير مستوى البيضة، ومن جاء والإمام قد صعد المنبر ليس له ثواب وإنما يحضر صلاة الجماعة فقط، لكن انقطع هذا الثواب المترتب على التبكير، لأن التبكير يوم الجمعة من الفضل ومن الأجر فيه الشيء الكثير. قرأ.
رضي الله عنكم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دونه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي من استطاع من طهر
ثم يصلي ما كتب له
ثم ينصت، إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى
بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. فقال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري.
نعم. قرأ.
رضي الله تعالى عنكم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وجد حلة
سيراء
عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد
ما قلت.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا.
نعم. اسمه عثمان بن حكيم، أخو عمر بن الخطاب من الرضاعة، كان كافرا. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته.
حديث أبو هريرة رضي الله عنه نحن الآخرون السابقون. وزاد هنا في آخر ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم. وعنها رضي الله عنها قالت كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وبه إليه. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم. عن أبي عبس رضي الله عنه أنه قال وهو ذاهب إلى الجمعة سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، قيل الجمعة قال الجمعة وغيرها
إلا برضاه.
بسم الله الرحمن
الرحيم. إذا رضي بذلك لا بأس، ولا يقول لك لا ينبغي أن تقيم شخص من مجلس لأجل أنت تجلس مكانه إلا إذا كان برضاه أو ترك لك إثارا فلا بأس بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله، وإذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم. وعنه رضي الله تعالى عنه في رواية قال لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حتى يجلس الإمام على المنبر.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه جلس على المنبر يوم الجمعة فلما أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، قال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا، قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال معاوية وأنا، فلما قضى التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي.
لا.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. حديث سهل بن سعد في أمر المنبر تقدم وذكر صلاته عليه ورجوعه القهقرى. وزاد في هذه الرواية فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا وتعلموا صلاتي.
عن جابر بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده عليه.
اللهم صل وسلم عليه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن عمرو بن تغلب أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي فقسمه فأعطى رجلا وترك رجالا فبلغوه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله فوالله
ما أحب
أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم.
رضي الله عنه عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فحمد الله وأثنى على الله ما هو أهله ثم قال أما بعد.
بعد.
رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي فثابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن
شيئهم.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال أقوم فاركع.
رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابيون فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه ومنر في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي وقال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده لا ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوفة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت.
هذا.
رضي الله عنكم. وعنه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وجار بيده
يقللها. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم كلهم. ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي. مولاي صلي وسلم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. مولاي صلي وسلم كلهم وأكدت زهده فيها ضرورته. إن الضرورة لا تعد على العصام. كيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صلي وسلم كلهم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا والله أعلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. استغفر الله 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 استغفر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا رحم المساكين يا ذا القوة المتين، توجهنا إليك بأوجه الشفعاء لديك حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلا ما غفرت ذنوبنا واسترت عيوبنا وأصلحت شؤوننا، باركت لنا فيما أعطيتنا وما خولتنا من النعم ورزقتنا الشكر عليها، وبارك اللهم لنا في هذه الليالي، وبارك في هذه الأيام، وبارك في الصيام، وبارك في القيام، وجنبنا المعاصي والآثام، وخذ بنا إلى طريق السلامة في كل قول في كل فعل في كل حركة في كل سكون وفي كل ظاهر وفي كل في كل باطن. اللهم إن اجتمعنا في هذا المواطن ولنا نيات صالحة، أسأل الله أن يطوي نياتنا في نيات شيوخنا ونيات أهلنا ونيات آبائنا ونيات صالح هذه الأمة ونيات المحدثين والمفسرين والقائمين على دعوة سيد المرسلين. اللهم إنك ملأت أرواح ونفحات وعطايا ومنح، فأسألك اللهم أن تهب لنا من ذلك النصيب نصيب، وتعطينا ذلك الفتح من قريب، وتحفظنا يا مولانا من كل أذى ومن كل بلاء، وتجعلنا مع كل عبد منيب. يا غافر الذنوب سألناك أن تغفر لنا، يا راحم يا رحم العباد سألناك أن ترحمنا، يا ساتر العيوب سألناك أن تستر عيوبنا، يا مجل الكروب جل الكروب عنا وعن أمة محمد في كل مكان بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا لا نعترض على قضائك ولا نرد قدرك، ولكننا نسألك اللطف فيه يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحم فقراءنا، اللهم ارحم ضعفانا، اللهم ارحم مساكيننا، اللهم ارحم أيتامنا، اللهم ارحم أهل لا إله إلا الله أينما كانوا وحيثما كانوا، فليس لهم إلا رحمتك، وليس لهم إلا عفوك، وليس لهم إلا عطاءك، وليس لهم إلا شفقتك، فقد انقطعت الشفقة عن كثير من الناس في هذا الزمان. سألتك اللهم يا ربنا يا مشفق على عبادك، اشفق علينا في دنيانا، واشفق علينا عند موتنا، واشفق علينا في برازخنا، واشفق علينا يوم العرض الأكبر، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تفضحنا في حاضر القيامة بموبقات الآثام، واعف عنا ما ارتكبنا من الحرام، وتقبل منا الصلاة والصيام، واجعلنا من خواص عبادك الذين رفعت لهم الأعلام في الدنيا يوم القيامة، واحفظنا يا أكرم الأكرمين في الذوات وفي الصفات وفي الهيئات وفي الأرواح وفي القلوب وفي الوقت وفي كل حال بمنك وفضلك يا عظيم، بمنك وفضلك يا كريم، بما سمعنا من كلام الصالحين، بما سمعنا من كلام سيد المرسلين. اللهم لا تخرجنا من هذه الدوائر ومن هذه الأماكن إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وسترت عيوبنا وجمعت قلوبنا على ما تحبه وترضاه. فما اجتمعنا في هذا الشهر ولا في هذه الساعة ولا في آخر هذا النهار إلا ولنا الرجاء الكامل فيك والخوف الكامل منك. نسألك اللهم أن تجمع لنا بين حقيقة معنى الرجاء وتجعلنا نصيبا من معنى الخوف، حتى تعتدل طريقتنا في اتباع نبينا محمد وفي معرفتنا لحقوقك وحقوق دينك وحقوق عبادك الصالحين في كل زمان وفي كل مكان. واحفظ اللهم من حضر هذه المجامع ومن سمع ومن سمع ومن عرف ومن تعرف ومن تشرف. اللهم بارك في الجميع ومن ساعدنا على هذا الاجتماع وأصحاب هذا المكان وأصحاب هذه الخيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم ويبارك لهم ويطيل أعمارهم في طاعة الله ورضاه، ويزيدنا وإياهم وإياكم من خدمة نبيه ومصطفاه، ويرعانا بالرعاية التي رعى بها خواص العباد في كل زمان في كل مكان، ما أعطاه الله الصائمين والقائمين والمعتكفين والمسلمين على سيد المرسلين وجميع عباد الله الصالحين من صلى وصام، من ذكر الله وقام في ليله أو في نهاره. اللهم لا تحرمنا من ذلك العطاء ولا تحرمنا من ذلك الفيض، توجهنا إليك ورفعنا أكفنا إليك،
سائلينك الرحمة، سائلينك الفيض، سائلينك المنح، سائلينك العطاء، فليس في الوجود كريم إلا سواك، وليس في الوجود معطي إلا أنت، فاعطنا أكرم الأكرمين واقض حاجاتنا وحاجات الحاضرين. اللهم لنا ولهم حاجات خاصة، ولنا ولهم حاجات عامة، لنا ولهم حاجات في أمر ديننا، ولنا ولهم حاجات في أمر دنيانا، فلا تردنا أكرم الأكرمين خائبين. أنت الذي تقبل الدعاء، أنت الذي قلت في كتابك أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يكشف السوء، اكشف عنا السوء عن أمة محمد، واصلح لنا ولهم الشان في كل حال ظاهر وباطن، واختم بالحسن أعمالنا وأعمارنا، وأنت راضي عنا في خير وفي عافية بسر الفاتحة.
وإلى حضرة النبي.
ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي
فقهنا وفقه أهلنا
وقرابات لنا في ديننا مع أهل قطر أنثى
وذكر،
ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا
وفعلا كرما،
وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا
يا علماء
نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقر
بالرضا منك العيون،
واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان
تاتينا رسل المنون،
واغفر واستر انت اكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من الى
الحق دعانا والوفاء،
بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل
الكرام الشرفاء،
وعلى الصحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا
ممن يسارع في رضاك،
ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا
الله ونعم
الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا
محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.